قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا فبطن الحلال. وقال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعب وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن صدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله:
قال: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال.
باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يعني فهل يحل لهم أكل ما صاده أو ليس لهم ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي مر في الباب الذي قبل هذا، في باب إذا صاد المحرم صيدا فأهدى منه إلى الحلال، إذا صاد الحلال صيدا فأهدى منه إلى المحرم أكله. هنا أورده من أجل حصول الضحك منهم وتنبه الحلال بسبب ضحكهم، فانتبه وفطن ورأى ذلك الحمار الذي رأوه فحمل عليه فصاده فأكلوا منه، ذلك أن ضحكهم ليس إعانة وليس منهم مساعدة في قتله، وإنما هذا شيء حصل منهم، رأوا هذا الحمار الذي مر فضحكوا، فتنبه هو فرأى الحمار فأجهز عليه فصاده، ثم أكلوا منه وهم محرمون، ولحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل وأن معهم فاضلة، يعني فضلة وبقية من ذلك الحمار الوحشي الذي اصطاده الحلال، فأكلوا منه وهم محرمون، أكلوا منه وهم محرمون. فدلنا هذا على أن الحلال إذا صاد صيدا فأهدى منه إلى المحرم فإنه يأكل، وأن ضحك المحرم عندما يرى الصيد فيتنبه الحلال أن هذا ليس إعانة له، كون حصل منه شيء وضحك بعضهم لما رأوه يعني وتحدثوا فيما بينهم فسمعهم أو سمع ضحكهم ذلك الحلال الغير محرم فصاده، فإنه يحل لهم أن يأكلوا منه. لأنهم ما أعانوه، وهذا الضحك الذي قد حصل منهم ليس إعانة له، وإنما هذا شيء حصل منهم لما رأوا وما قالوا له انظر إليه وما غمزوه وما تكلموا معه بأي كلمة، وإنما شيء حصل بينهم وضحك حصل منهم فتنبه هو فأجهز عليه وصاده. فدل ذلك على أن مثل هذا العمل لا يعتبر إعانة، لأن البخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة وقد بيّن أنهم أكلوا يعني معنى هذا أنهم ما حصل منهم إعانة، أما لو كانوا أعانوه لم يحل لهم أن يأكلوا.
كيف جاز لأبي قتادة تجاوز الميقات من غير إحرام؟
معلوم أن تجاوز الميقات من غير إحرام إنما يؤاخذ فيه من أراد الإحرام، أما إذا أراد تجاوزه من غير أن يحرم وما أراد الإحرام فإن هذا لا غير عليه ولا غبار عليه، وإنما الذي يؤاخذ عليه هو الذي يريد الإحرام ثم يتجاوز ثم يحرم، وقد كان مر بالميقات يريد إحراما ويريد نسكا فتجاوزه غير محرم، هذا هو الذي أخطأ وهو الذي عليه الفدية، لأنه ترك أمرا واجبا وأمرا لازما وهو الإحرام من الميقات. أما إذا كان الإنسان لا يريد أن يحرم هذا لا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم.
قال: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال: كلوا حلال. قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره. وقدم علينا هاهنا.
هذه الترجمة وهي قوله: باب إلى باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. أورد تحت هذا حديث أبي قتادة من طريق أخرى، وفيه أنه لما رآهم يتراءون شيئا فتنبه وإذا صيد فلحقه فسقط صوته، فطلب منهم أن يعينوه أو أن يناولوه إياه فأبوا أن يعينوه، فنزل أو تناوله وأخذه، ثم أتاه من وراء أكمة وهي الجبل أو الحجارة المرتفعة وهي جبل صغير، فعقره يعني فصاده وأتى به إليه. محل الشاهد من هذا أن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما طلب منهم أن يعينوه على إعطائه الصوت امتنعوا لأنهم محرمون. هذا يدلنا على أنه سبق علمهم أو تقدم علمهم بالتحريم، ومن أجل ذلك لم يساعدوه ولم يعينوه على إعطائه الصوت ومناولته الصوت حتى تولى ذلك هو بنفسه. دلنا هذا على أن المحرم لا يعين على الحلال على قتل الصيد بأي وسيلة وبأي طريقة، لا بكلام وتنبيه له أو بإشارة إليه لأن يغمز الحلال ويشير إلى الصيد، لا يعينه بأي إعانة بأي وسيلة لا يحصل منه ذلك. محل الشاهد من هذا أنه لما سقط الصوت منه وطلب منهم أن يعينوه عليه أبوا ولم يساعدوه في ذلك، فدلنا هذا على أن المحرم ليس له أن يعين الحلال بأي شيء، ولا بطريق الإشارة ولا بطريق مناولة الصوت أو كونه يناوله السلاح الذي به يصطاد. كل ما فيه إعانة بالحلال لا يجوز الإقدام عليه من المحرم، لأن المحرم ممنوع من الصيد من قتله ومن الإعانة عليه. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فاسألوه عن هذا وغيره، وكان جاءنا ها هنا، يعني أراد أن يطمئنهم إلى يعني تمكنه وحفظه، وأن صالحا حضر إلى مكة وهو من أهل المدينة، فليذهبوا وليتحققوا، لأن عنده يعني عنده العلم في هذا، وهو من الدلالة على من عنده علم حتى يؤخذ ما عنده، وحتى أيضا يثبت الإنسان صحة ما عنده وأن هذا موجود عند غيره، وأنه واثق ومطمئن من صحة ما عنده، وأن هذا موجود عند غيره، وأنه عنده علم في هذا وفي غيره، فاذهبوا وسلوه.
قال: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فجعل أبو قتادة على الحمر فأقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فأقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها.
وهذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الصيد، وأن المحرم لا يشير إلى الصيد من أجل أن يصطاده الحلال، لأن هذا من الإعانة. والبخاري رحمه الله ذكر في الباب الذي قبل هذا الإعانة على سبيل العموم، ولكنه أتى بهذا الحديث بهذه الإشارة بهذا النوع من الإعانة الذي هو مجرد إشارة لينبه ويبين إلى أن أي مساعدة ولو عن طريق الإشارة فإن المحرم ممنوع منها، ولا يجوز له أن يقدم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من هذه الرواية لما أخبروه بتوقفهم وترددهم في حل ذلك لهم قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي، لأنهم كانوا أكلوا ولكنهم متحرجون وفي أنفسهم شيء من ذلك، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسألهم عن إعانتهم له بأي نوع من أنواع الإعانة ولو عن طريق الإشارة، فأجابوا بأنه ما حصل منه شيء من ذلك، فقال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي أول الحديث أنه قال خرج حاجة. معلوم أن الروايات التي في هذه القصة وفي قصة أبي قتادة وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهي قضية واحدة وواقعة واحدة، وأن ذلك كان في الحديبية، والحديبية في السنة السادسة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة. فقوله في هذا الحديث خرج حاجا هذا فيه إشكال، يعني من ناحية أن هذا إنما حصل في الحديبية، والحديبية إنما هي عمرة، وأنه إنما خرج معتمرا ولم يخرج حاجا، لأنه إنما خرج حاجا في السنة العاشرة من الهجرة، حجة الوداع التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أجاب العلماء عن هذا بأنه جاء في بعض الروايات حاجا أو معتمرا، ففيها شك، يعني هل كان في حج أو عمرة، وفي بعضها أنه عام الحديبية، والحديبية ليس فيها إلا عمرة، وفي بعضها كما هنا أنه خرج حاجا. قالوا فيحمل قوله خرج حاجا على المعنى العام للحج وهو قصد البيت، لأن العمرة فيها قصد البيت والحج فيه قصد البيت، يعني فيطلق على العمرة حج من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، لأن الحج هو القصد والعمرة هي القصد، العمرة هي قصد البيت والحج هو قصد البيت، وهما مشتركان في أصل المعنى، إلا أن الحج له أفعال في الشرع لا توجد للعمرة، وهي الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي منى، رمي الجمار، وما إلى ذلك من الأشياء التي هي توجد في الحج ولا توجد في العمرة، ويختص بها الحج عن العمرة. فإذا يكون المعنى على الرواية التي فيها ذكر الحج أن المقصود بذلك العمرة، لأنها تعتبر حجا، يعني من ناحية المعنى اللغوي، لأن الحج لغة القصد والعمرة لغة الزيارة، زيارة البيت، العمرة لغة زيارة البيت، والحج لغة القصد، لغة الزيارة، واصطلاحا زيارة البيت، والحج لغة القصد لغة، وفي الاصطلاح قصد البيت. فإذا يعني من ناحية أصل المعنى الشرعي، وهو أن كل منهما يتفق في قصد البيت، العمرة فيها قصد للبيت والحج فيه قصد للبيت، إلا أن بينهما فرق في الأفعال، حيث يزيد الحج على العمرة أمور لا توجد في العمرة، وهي المتعلقة بالمشاعر، عرفة ومزدلفة ومنى. فهذا هو مقصود قوله خرج حاجا، مع أنه إنما كان في الحديبية في السنة السادسة. ومحل الشاهد للترجمة كما عرفنا قوله عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أن يشير إليها، فقالوا لا. فإذا دلنا على أن المحرم ليس له أن يعين الحلال ولا بمجرد الإشارة إلى الصيد من أجل أن يصطاده الحلال. وذكر الأتان المقصود به الأنثى من الحمر، الأنثى من الحمر، يعني حمار حمر وحش فصاد منها أتانا، يعني أنثى.
فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة بالرفض له وجه، أحرموا كلهم إلا أبو قتادة بعد الإسلام،
نعم يمكن يعني هو أن يكون أحرموا أبو قتادة فإنه لم يكن إلا أبو قتادة فإنه لم يكن إنسانا مبتدا، يعني إلا أبو قتادة فإنه لم يكن، والأصل أن يكون منصوب،
نعم
يعني مستثنى تام.
قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
باب إذا أهدى للمحرم يعني الحلال حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وأورد تحت هذا حديث ابن عباس عن أصحاب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده إليه، فلما رأى ما في وجهه يعني تأثر لما رد عليه هديته، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية، كان يقبلها ويكافر عليها، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فلما ردت عليه هديته تبين على وجهه أثر التألم برد هديته إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعتذر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين سبب الرد وقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. قد جاء في بعض روايات الحديث لحم حمار وحش، في بعضها حمارا وحشية وفي بعضها لحم حمار، فعلى رواية الرواية التي أوردها البخاري هنا وهي التي بوب عليها أنه حمار حي، والرسول رده إليه لأن المحرم لا يقبل أو لا يملك الصيد، لأنه إذا صاده يعني معناه أنه يذبحه ويحتاج إلى ذبحه، والصيد ليس له، والمحرم لا يقتل الصيد، لا يقتل الصيد، فرده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المحرم ليس هذا من شأنه، ليس هذا من شأنه أنه يقتل الصيد أو يذبح الصيد، فرده إليه. وعلى بعض الروايات التي جاءت للحديث وهي لا تتعلق بترجمة البخاري وأنه لحم، قالوا لأنه قد صيد من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، صيد من أجله، والمحرم إذا صيد من أجله شيء كان هو وكان الاصطياد الباعث عليه هو الإهداء للمحرم فإنه يمتنع منه. قالوا وعلى هذا يحمل ما جاء في قصة أصحاب ابن جثامة الليث، وهو يختلف عما في قصة أبي قتادة، لأن أبا قتادة كان هو أصحابه وليسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فصاد وأكل وبقي فضله، ولما لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم استفتوه عن حل يعني كونهم يأكلون مثل ذلك وأنهم كانوا مترددين في أكله وقد أكلوا ولكن في نفوسهم شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم هل منكم أحد أعان عليه أو هل منكم كذا، قالوا لا، فأكل فأمرهم بأن يأكلوا، فما صاده الحلال ولم يكن المقصود به المحرم والباعث عليه المحرم يعني من أجل أن يهديه المحرم فإن للمحرم أن يأكل منه، وأما إذا أهدي إليه وهو حلال فإنه لا يقبل، أهدي إليه وهو حي فإنه لا يقبله ويرده، وإذا أهدي إليه وقد صيد من أجله وهو لحم فأيضا فإنه لا يقبله. وعلى هذا يوفق بين رواية حديث أبي قتادة الذي فيه الأمر لهم بالأكل وحديث أصحاب بن جثامة الذي رد عليه هديته وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفيه أيضا دليل، وفي الحديث دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، لأنه اعتذر عن رد الهدية لأن هذا ليس من عادته أن يردها، فبين العذر حتى يزول ذلك التأثر والتغير الذي حصل في وجهه بسبب رد هديته إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من أمثلة أو نموذج من الأخلاق الكريمة التي كان عليها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن الإنسان إذا أهدي إليه شيء ورده أنه يعتذر وكذلك إذا كان حصل منه شيء حصل تأثر بسببه وكان هناك أمرا يقتضي الاعتذار أو ما يستدعي الاعتذار أو ينبغي معه الاعتذار فإنه يعتذر، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعتذر عندما رد الهدية على سعد بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. وقال: قال: وحدثنا أسبق قال: أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم: الغراب والحلأة والفأرة والأقرب والكلب العقور. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحلأة والأقرب والفأرة والكلب العقور. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرفق بها إذ وصبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ ويسق ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا.
هذه قرنة هي قوم البخاري رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب. عقدها وأوردها في كتاب جزاء الصيد لأنه لما تعرض للصيد وجزائه وعدم جواز قتله في الحرم وكذلك خارج الحرم بالنسبة للمحرم ذكر أشياء في الحرم يجوز قتلها وهي في الحرم. ولما كان جاء في كثير من الروايات التنصيص على هذه الخمس أورد البخاري رحمه الله عدة روايات تدل على تعيين هذه الخمس التي تقتل في الحرم ويقتلها الحلال يقتلها المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غير الحرم. ووصفها بأنها بواسق، وهذه العلة هي المؤثرة في القتل، وأن قتلها إنما هو بسبب نسقها، وما فيها من الضرر وما فيها من الإيذاء. وعلى هذا فكل ما كان كذلك متصفا بالفسق ويحصل منه الأذى من الحيوانات فإنه يلحق من الدواب، فإنه يلحق بها، فإنه يلحق بهذه الخمس، لأن ليس المقصود من ذلك أعيانها فقط، لأنه لما جاء التعبير والتعليل بالفسق عرف أن الباعث على ذلك أو المقتضي لذلك هو هذا الوصف. فإذا وجد هذا الوصف في دواب أخرى غير ما نص عليه فإن الحكم يتعدى إلى غيره، لأن عن طريق القياس وعن طريق الإلحاق، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، حكم بهذه العدة لا يتجاوزها إلى غيرها، وإنما جاء ذكر الخمس وفصلت وأنها تكون كذلك. فإذا جاء حديث أخرى تدل على إضافة أشياء غير ما جاء في هذا الحديث فإنها معتبرة، ومفهوم العدد لا، والعدد لا مفهوم له ولا عبرة بالمفهوم العددي، لأنه كما عرف ذكر العدد ثم ذكر التفصيل، فيذكر العدد أولا ثم يفصل، وليس المقصود منه الحصر، لأنه أحيانا يأتي ذكر العدد الأول من أجل أن يستعد لضبطه وإتقانه ومطابقة المعدود للعدد الذي يذكر في الأول، وليس المقصود الحصر. قد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم إضافة الحية في بعض الروايات وتكون ستة، وفي بعضها الحية بدل العقرب، ويكون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بين الحية والعقرب في بعض الأحاديث الصحيحة، وفي بعضها إفراد الحية دون العقرب، وفي بعضها إفراد العقرب دون الحية، والحكم في ذلك واسع، والحكم في ذلك واحد، لأنهما جميعا من ذوات السمور ومن ذوات النسع، والسم الذي فيهما جميعا، فكل من الاثنتين جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله ذكر بالنسبة للحية هذا الحديث الذي ذكره فيما بعد، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منى، وكان نزلت عليهم الصلاة فكان يقرأها، وبينما هم كذلك إذ خرجت عليهم حية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فلحقوها فاختفت عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وقيتم شرها ووقيت شركم، وقيتم شرها ووقيت شركم. وكون في منى يعني معنى أنها في الحرم، مع ذلك الرسول أمر بقتلها، أمر بقتلها ومنى من الحرم، معنى هذا أنها تقتل في الحرم، بل هي أولى من العقرب. لكن البخاري رحمه الله الذي جاء عنده الذي جاء على شرطه هو العقرب، والحية إنما جاءت في هذا الحديث الذي يدل على أن حكمها مثل الأشياء الأخرى، بل هي أولى منهن لأنها شد ضررا وأعظم خطرا، وكان ذلك بمنى ومنى من الحرم، فهي تقتل في الحرم كما أنها تقتل في الحل من باب أولى، كما أنها ما دام أنها تقتل في الحرم فإذا هي تقتل في الحل، هي تقتل في الحل يعني يقتلها المحرم وغير محرم، ولكن محل التوقف هو الحرم، وقد جاء النص فيه في هذا الحديث حيث أمر المسلمين بقتلها فابتجروها ليقتلوها فاختفت عنهم فسلمت منهم وسلموا منها فلم يقتلوها وسلموا منها فلم تصبهم بأذى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقيتم شرها يعني فلم تصبكم بأذى ولم يعني تنهش أحدا منكم ووقيت شركم فلم تقتلوها ولم تصيبوها.
النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح.
هذه الرواية في هذا الحديث من مسند بن عمر وأنه أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتي في بعض الروايات القادمة التالية أنه أخذه عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى عن حفصة بين بذلك هذه الزوجة التي أوهمت في إحدى الروايات بينت في بعض الروايات وأنها حفصة. ولا يمتنع أن يكون ابن عمر رضي الله عنه سمعه من رسول الله بواسطة وسمعه بغير واسطة فذكره بواسطة وذكره بغير واسطة. ثم كما علمنا أن مراسيل الصحابة حجة فالصحابي إذا أخبر عن شيء وأضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهده فإنه معتبر لأن مراسيل الصحابة التي يضيفونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه معتبر سواء صرحوا به بالسماع أو لم يصرحوا به بالسماع. وهنا ذكر واسطة وذكر غير واسطة فيمكن أن يكون كذلك وأنه سمعه بواسطة وسمعه أيضا من غير واسطة.
وعن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم.
البخاري رحمه الله لم يأتي باللفظ في هذه الروايات وإنما أحال على الرواية الأخيرة يعني يأتي بالأسانيد ثم يذكر أول الحديث ثم ينتقل إلى إسناد آخر ثم يحيل على المتن الذي سيذكره فيما بعد.
وعن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.
هذه هي الخمس جاء التخصيص عليها في هذا الحديث الذي ذكر فيه أنه أخذه عن حفصة. الروايات السابقة من مسنده يعني يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم التي قبل هذه أبهمت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تسمى وهذه الرواية سميت إحدى هؤلاء الزوجات وأنها حفصة أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. خمس من الدواب كلهن فاسق
لا حرج على من قتلهن
كل خمس من الدواب
لا حرج على من قتلهن.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
خمس من الدواب كلهن فاسق هذا فيه التعليل وبيان العلة التي من أجلها حصل لهن هذا الحكم وهو فسقهن وحصول الأذى منهن للناس فيباح لهم أن يقتلوها في الحرم ونص على ذلك في الحرم لأن غير الحرم ليس هناك مجال للتوقف، وإنما الكلام في الحرم هو الذي قد يظن أن هذه لا تقتل لأن من دخله كان آمنا، وهذه لما كانت في الحرم فتكون آمنة، فجاء النص بأنها تقتل، وذلك لفسقها وحصول الأذى للناس بسببها، وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها لما فيها من الأذى ولما فيها من الفسق الذي اتصفت به والذي يتعدى إلى الناس الضرر بسببه، وهو كونها متصفة بالفسق. عقبوا
قال الغراب والحدعة
والعقب والحدعة
إيش؟
والعقب
والفأرة والحدعة
والعقب. نعم، اثنان من الطيور الطائرة وهما الحدعة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه من الدواب التي تمشي على الأرض وليست مثل يعني الاثنين الأولين، بهذا دليل على أن الدواب يطلق على الطيور وعلى غيرها، لأن بعض العلماء قال إن الطيور لا يقال لها دواب ولا يطلق عليها دواب، في مجيء آية فيها عطف الطيور على الدواب، وهي قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قالوا هذا يدل على أن الطائر غير الدابة، لأنه خطف على الدواب فإذا هو غيرها، وهذا الحديث يدلنا على أن الدابة تشمل هذا كله، لأن اثنتين من الخمس هي من الطيور، وقد قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فاسق، فإذا هما الطيور داخلة في الدواب وهي تدب على الأرض، وإن كانت تطير وتكون في الهواء إلا أنها تنزل الأرض وتدب عليها، وأكثر أحوالها أنها واقعة في الأرض وتدب عليها، فهي من الدواب، وليس لفظ الدواب مقصورا على ما يمشي على الأرض مما لا يطير، بل كل ما يسير على الأرض ويدب عليها مما يطير ومما لا يطير كل ذلك يقال له دابة. خمس من الدواب كلهم نفاسق، الحدعة الغراب والحدعة ونوع من الطير والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقد وصف الكلب بأنه يعني الكلب وصف بأنه عقور، وهذا يدلنا على أن النوع الذي يقتل هو ما اتصف بهذه الصفة، ليس كل كلب يعني يكون منه الأذى، بل من الكلاب ما يؤذي ومنها ما لا يؤذي. ثم إنه ليس مقصود بالكلب الكلب المعروف الذي اشتهر بالاسم، بل إن السباع الضارية يطلق عليها أنها كلب، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل لأن يسلط الله عليه كلبا يأكله فافترسه الأسد، فافترسه الأسد، فالكلب ليس مقصورا على الحيوان الذي اشتهر بهذا الاسم، بل الذئب والسبع وغير ذلك من الأشياء من الدواب من السباع التي يعني ذوات الناب التي تأكل والتي تفتك، سواء كانت يعني من هذا النوع الذي اشتهر باسم الكلب أو بغير ذلك من الأشياء من الكلاب التي لها أسماء تخصها كالذئب والأسد وغير ذلك من الحيوانات.
عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى تنزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرب بها وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها.
محل الشاهد من هذا الحديث هو كون فنقتلوها وهم في منى ومنى من الحرم لأن يعني لما كانت الحية ما جاء ذكرها في الخمس التي مرت عند البخاري أورد هذا الحديث الذي فيه الأمر بقتلها ولكن الأمر بقتلها ولكن إعدادها جاء في صحيح مسلم وجاء في غيره لكن البخاري أورد هذا الحديث الذي فيه الأمر بقتلها وهي ليست داخلة في الخمس إذا الخمس لا حصر فيها بل هناك أشياء أخرى لم تذكر في هذه الخمس ومع ذلك أمر بقتلها كما في هذا الحديث الذي قال اقتلوها وكانوا في منى.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالوزغ بويسق ولم أسمحه أمر بقتله.
وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال بالوزغ بويسق ولم أسمحه أمر بقتله يعني هي حفظت عنه أنه وصفه بأنه بويسق ولم تسمع منه أنه أمر بقتله. والبخاري رحمه الله إنما أورد هذا بما يقتله المحرم من الدواب لأنه وصف بأنه فاسق وأنه بويسق والأشياء التي مرت والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها إنما أمر بقتلها لأنها متصفة بالفسق إذن هو متصف بما اتصفت به فيكون له ذلك الحكم وهو أنه يقتل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني سمعت وصفه بأنه فاسق وأنه بويسق ولم تسمع الأمر بقتله فإذا هو يقتل لوصفه بأنه فاسق أو بويسق والأشياء التي قبل ذلك والتي والخمسة التي جاء ذكرها في الحديث وأنها تقتل إنما علل ذلك بفسقها فإذا هو متصف بما اتصفت به فيلحق بها بالحكم.
قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا.
هذا وجه يعني كلام الإمام البخاري رحمه الله بيان لوجه الاستدلال في إراده حديث الحية التي خرجت أو وثبت عليهم وهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات وأن الرسول أمر بقتلها وهم في منى قال لأن منى من الحرم فإذا هي تقتل. إنما أوردنا
قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم
إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأن الحية كانت في منى وقد أمر الرسول بقتلها إذا تقتل الحية في الحرم. طيب نقف نجيب على ما يمكن الإجابة عليه.
كيف أتى هذا القول بعد هذا الحديث؟ هذا الكلام موضوعه قبل هذا الحديث.
نعم. وموضوعه قبل هذا الحديث. لكنه متأخر. وفي بعض النسخ مو موجود. وفي بعض النسخ لا وجود. لكن محله بعد لكنه لما نص على حية يعني عرف المقصود ولو تأخر. لكن محله قبل حديث الوزن.